بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الكفالة عند أثر عبد الله بن مسعود في قتله للمرتدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. أيضا هذا الأثر مختصر، وهذا الأثر أخرجه البيهقي وغيره في قصة عن أبي إسحاق السبيعي عن حارث بن مضرب. وحارث بن مضرب ثقة، أنه قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذن عبد الله بن النواح يشهد أن مسيلمة رسول الله. بنو حنيفة هؤلاء قبيلة معروفة في نجد، وهم قبيلة مسيلمة الكذاب، فهؤلاء مع الأسف على الكفر يعتقدون أن مسيلمة أنه نبي ويشهدون بذلك في الأذان. فقال عبد الله رضي الله عنه: علي بابن النواحة وأصحابه. فجيء بهم فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنق ابن النواحة. قرضة ابن كعب صحابي رضي الله عنه، صحابي أنصاري شهد الفتوح بالعراق وولاه علي على الكوفة، هذا قرضة ابن كعب. فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنق ابن النواحة، هو رئيس هذه الجماعة المرتدة. ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم. فقام جرير والأشعث، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي، والأشعث ابن قيس الصحابي، فقال: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. هذا الشاهد الحج، استتبهم أي ادعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام والكفر بالمسيلمة، ويكفلهم أي يضمنهم على هذا عشائرهم أي قبائلهم تكفلهم. قال: فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت 170 رجلا. سبحان الله، 170 رجلا كانوا مع ابن النواح على هذا الكفر. لكن طبعا كانت هذه حكمة من جرير الأشعث، وأشار إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم بأن لا يقتلهم، يستتيبوا، لأن فيهم شيء من الجهل، والله أعلم، وربما يكونون مخدوعين بهذا مسيلمة. مسيلمة كان معه ألاف وقاتلوا الصحابة في حروب المرتدين المعروفة، فاستعمل معهم الحكمة عبد الله بن مسعود بإشارة جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس واستتابهم، ولكن لم تكن توبة مطلقة، وإنما كانت توبة مكفولة. وهذا الشاهد في الحديث هذا الذي يريد البخاري، أن هؤلاء الناس كفلهم عشائرهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، بطريق الأولى. وقد يقول قال: وكيف الكفالة هنا؟ الكفالة هنا والله أعلم التي فهمها البخاري، وهي ظاهر الحديث، أن عشائرهم تكفلت بإحضارهم في حال ردتهم. لو صدرت ردة من واحد من هؤلاء، صدر شيء، صدرت ردة، عشيرته تحضره لإقامة الحد عليه. فالآن هو عندنا كفالة نفس، كفالة بدن، وليس المراد أن العشيرة تتحمل الحد، لا، إنما المراد أن هؤلاء الناس هم في كفالة عشائر. إذا صدر من أحد منهم ردة، عشيرته تتكفل به، تأتي به. فهنا يقول: ابن منير، وهو منير عالم كبير دقيق في الفقه رحمه الله، يقول إن البخاري أخذ الكفالة بالأبدان في الديون من هنا، يقول من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى. وهذا ربما يؤيد والله أعلم قول من يقول إن الكفالة تكون في الحدود أيضا، وقلنا أن هذه المسألة فيها خلاف، والجمهور ذهبوا إلى أنه لا كفالة في حد، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في ذلك نظر، وأن الكفالة في الحد واردة، وليس المراد أن الحد يستوفى من الكفيل، لا، المراد من الكفيل أنه يحضر، نعم، المكفول، والله أعلم. وقال حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي شيخ أبي حنيفة: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم ابن عتيبة الفقيه الكوفي يضمن هذا الأثر، أخرجه البيهقي في المجلد السادس صفحة 77 من طريق شعبة عن الحكم وحماد أنهما قال في رجل تكفل بنفس رجل فمات، قال أحدهما وهو الحكم إن هو الأول يضمن الدراهم، وقال الآخر الأخير اللي هو حماد ليس عليه شيء. والراجح في هذه المسألة هو قول حماد، لأن الكفالة بالنظر إلى التفريق بينه وبين الضمان، أن الكفالة لا ضمان فيها، يعني في الدين في المال، وإنما الكفالة تكون بإحضار النفس بإحضار البدن. ونحن قلنا أن الكفالة تسقط إذا مات المكفول، إذا مات المكفول سقطت الكفالة. لماذا؟ لأن الحضور سقط عنه، هو ملزم بإحضار الشخص، شخص قد توفي. وكذلك أيضا تكون الكفالة أحيانا في بعض الأعيان، هذا ما في بأس بإحضار بعض الأعيان. قال العلماء: العين إذا تلفت بأمر الله عز وجل تسقط أيضا الكفالة، كما لو التزم مثلا أو التزم بإحضار سيارة، ما سيارة هذه مثلا عليها شيء رهن عليها، فهو أخذها وتكفل بأنه سوف يحضرها، تلفت السيارة تسقط الكفالة. ثم البخاري رحمه الله احتج بحديث قصة الرجلين من بني إسرائيل، لكن قبل أن نقرأ الحديث نريد أن نعرض بمسألة عصرية، وهي مسألة بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان هذه كفالة، لأن البنك يتكفل ويتعهد ويضمن سداد المال للمتجر، للتاجر إذا سحب هذا العميل، إذا سحب العميل بضاعة من يتكفل ويتعهد المصرف، فهي كفالة، فهذه الكفالة لا بأس بها. بطاقات الائتمان هذه على نوعين، أحيانا تكون مغطاة في رصيد، فهنا ما في ائتمان، لأن الإنسان إذا اشترى بالبطاقة فإنما يسحب من رصيده. أحيانا تكون غير مغطاة، البطاقة غير مغطاة، وإنما العميل يشتري بالدين والتاجر يأخذ المال من البنك، المصرف هو الذي يسدد. طيب، هي داخلة في الكفالة تقريبا وفي الضمان، هذه ما فيها بأس، ولكن بشرط أن لا تكون مشروطة بالربا، أن لا تكون مشروطة أو مقيدة بالربا. بمعنى أن العميل يشتري بضاعة مثلا بألف وتقيد بألف في المتجر، والبنك يسدد ألفا ويأخذ من العميل ألفا ومئة، هذه موجودة يسمونها الفيزا باللغة الإنجليزية، فيزا البطاقة، بطاقة الائتمان، البنك يأخذ عليها فائدة ربوية. هذا لا يجوز، لأن قلنا نحن الكفالة والضمان لا يجوز أن يكون بأجرة، لأن هذا يدخل في باب الربا. طيب، أحيانا المصرف يعطي للعميل فترة زمنية مجانية، فإن تجاوز العميل هذه الفترة الزمنية ولم يسدد أخذ عليه فائدة ربوية، يعني كان يقول له مثلا خذ هذه البطاقة، بطاقة ائتمان، اسحب منها إلى 50,000 مثلا، ومعك مدة 3 أشهر، إن سددت 50 لم نأخذ عليك شيئا، وإن انتهت 3 أشهر ولم تسدد أخذنا فائدة. هذه لا تجوز. حتى ولو قال العميل هذا أنا سوف أسدد في أثناء فترة الفسح المجاني، سوف أسبق هذه الفترة وأسدد، قال العلماء حتى ولو قال ذلك، لأنه التزم بالربا، شرط الربا، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. طبعا هذه الأحكام صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في بطاقة الضمان هذه التي غير المغطاة، وذكروا في القرار، ذكروا هذه المسائل طبعا التي ذكرتها الآن، وذكروا في القرار أيضا أن هذه البطاقة غير المغطاة التي ما فيها رصيد وإنما يسحب العميل بالدين. نحن قلنا الشرط فيها لا تكون بطاقة ربوية، لا تكون ربوية حتى ولو كانت فيها مهلة مجانية أيضا لا تجوز، هذا أولا. ثانيا قالوا لا يجوز له أن يشتري بهذه البطاقة ذهبا أو فضة أو أن يصرف عملة أي نقودا. طبعا واضح البطاقة هذه لا يشتري فيها لا ذهب ولا فضة، لماذا؟ لأن الشرط الذهب والفضة أن يكون يدا بيد، ما في تأجيل، وهو سوف يأخذ ذهبا بالدين في تأجيل، وكذلك أيضا لا يصرف بها نقودا، لأنه أيضا حتى في النقود في الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. طيب أيضا نبهوا على أن البنك له أن يأخذ عمولة من التاجر مقابل هذه المعاملة، يعني هذا متجر كبير والبنك أو هذا المصرف يعطي بطاقة لشراء بضاعة من هذا المتجر، ما في بأس أن يأخذ عمولة من التاجر، بس اشترطوا هنا شرطا، قالوا بشرط أن يبيع هذا التاجر لحامل البطاقة بالسعر الذي يبيع به نقدا، يعني ما يزيد، لأنه لو زاد دخلنا في مسألة الربا. يعني لو مثلا هذا عنده نقد وهذا معه بطاقة، بطاقة ائتمان، اشترى هذا كالبضاعة التي اشتراها هذا، وهذا دفع 1000 وذاك صاحب البطاقة أخذ منه التاجر 1100، ويعطي التاجر عمولة بمن؟ للمصرف، فأصبحت هذه 100 الزائدة كأنه أعطاها للمصرف، فأصبحت دخلنا في مسألة الزيادة الربوية والشرط الربوي. ولذلك هنا اشترط شرطا يعني دقيقا وذكيا، قالوا يجوز يأخذ عمولة ما في بأس مصرف من هذه المتاجر، ولكن بشرط أن لا يبيع على حامل البطاقات هذه بزيادة، وإنما يبيع بسعر النقد. أيضا قالوا يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة مقابل صرف هذه البطاقة، ما في بأس، يعني عند صرفها، عند إصدارها، أو عند تجديدها، يعني هذه بطاقة الائتمان غير المغطاة البنك ما في بس قالوا أن يأخذ عمولة، قالوا عمولة بالمعروف عند إصدارها أو عند تجديدها، وتكون هذه العمولة التي أخذها البنك مقابل هذه الخدمة يقولون أن تكون منفصلة عن مسألة السحب، ما لها علاقة، لأن لو أدخلنا الزيادة في مسألة السحب دخلنا في الربا، لكن البنك يقول أنا أعطيك هذه البطاقة مثلا تستفيد منها سنة ب100 ريال، ب50 ريال، عند التجديد تدفع 50 ريال، ما لها علاقة بمسألة السحب، لأن الربا في الغالب يكون مقيد بالمبلغ المسحوب، لأنه في نسبة، أليس كذلك؟ يعني هذا معنى مسألة أنه قيمة البطاقة تكون منفصلة عن السحب، لأن السحب بالنسبة، إن سحبت 1000 أخذوا عليك كذا، إن سحبت 10 أكثر، 20 أكثر، لا، البطاقة سواء سحب 1000 سحب 100 ألف سحب أكثر أو أقل يكون سعرها يكون ثابتا، ما له علاقة مسألة السحب، قالوا هذا ما في حرج. إذن هذا البحث مسألة بطاقات الائتمان. وهل مثلك يسأل هذا السؤال؟ يقول أخونا محمد التاجر ماذا يستفيد حينما يعطي البنك عمولة من هذه البطاقات، لأن هذه البطاقات تعطيك محلات معينة،
يستفيد زبائن. عرفت انت؟ شوف لاحظ مثلا بعض المحلات يحددي بعض المحلات لما يعطيك ما يسمونه الكتالوج يعطيك يقول لك عندنا احنا بطاقة البنك الفلاني تستطيع ان تأخذ مجانا، هذا موجود يستفيده لا شك صاحب المتجر، يستفيد زبائن. اي نعم. طيب الآن نعود إلى الحديث. نعم نسمع الحديث أول الأذان. نقف إن شاء الله غدا نقرأ الحديث بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.